بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، إخواني في الله، إن الآداب الشرعية والآداب الإسلامية هي من الآداب التي أمر الله جل وعلا بها وندب إليها وحث عليها ورغب فيها سبحانه وتعالى في كتابه، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. والذي أعنيه بالآداب الشرعية هي تلكم السلوكيات التي يؤديها المسلم والمسلمة في حياته اليومية لأداء شؤونه ومعاملاته، فهي سلوكيات. مثاله آداب الطعام، آداب الشراب، آداب اللباس، آداب النوم، آداب السفر والترحال، آداب الدخول والخروج. فهذه سلوكيات يؤديها المسلم في حياته اليومية جاء الإسلام بتهذيبها وتنظيمها. وإن هذا الباب إخواني في الله من الأبواب المهمة التي يجدر لكل واحد منا أن يعتني بها وأن يولي لها اهتماما، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول، الأجور العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى تحت هذا الباب. للأسف نجد أن كثيرا من الناس من إذا ذكر أو ذكر أو ذكر بباب الآداب جعله من الأمور اليسيرة، وخفيت عليه وخفي عليه أن هذا الباب من الأبواب التي هي تعتبر أعمالا يسيرة، إلا أن من ورائها يجني العبد الأجور الكثيرة. مثاله على سبيل المثال، وسيأتي معنا التفاصيل في محله وبابه، ما جاء في أدبي الطعام وفي أدب اللباس الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أكل طعاما الحمد لله الذي رزقني هذا الطعام وسقانيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كسانيه ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. تأمل يا عبد الله إلى هذا العمل، وهو تناول طعاما أو لبس ثوبا، ما الذي ستجنيه من خلفه؟ على مغفرة الذنوب. هل بعد هذا يستصعي على أحد منا أن يمتثل؟ فهذا يدلك على أهمية هذا الباب، أنك تجني من ورائه على الأجر الكثير. كذلك من أهمية هذا الباب إخواني في الله أن فيه التأسي والاستنان بهدي نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى أن هذا الباب يسميه جماعة من العلماء والفقهاء يسميه بالآداب النبوية، لأنها تنبثق من حياته، من فعله وسلوكه وتصرفاته عليه الصلاة والسلام، فأنت تأتسي به. قال ربنا جل وعلا آمرا أهل الإيمان: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فنأتسي به في كل شيء، نأتسي به في كل شيء، وما أتيتم ما جئتكم به فخذوه كما قال عليه الصلاة والسلام. فنأخذ عنه كل ما أتى به، سواء كان في عقيدته، ما كان في تعبده، ما كان في تعامله، وما كان كذلك في آدابه، في آداب وحياته التي كان يعملها في يومه وليلته، في مطعمه ومشربه ومسكنه وملبسه إلى آخره. فأنت يا عبد الله حينما تتأسى بهذه الآداب فأنت أيضا تتأسى بنبيك عليه الصلاة والسلام. والمسلم يفتخر بهذا الباب، ومن نظر إلى حال الناس يرى العجب العجاب، إذ أنهم ترفعوا عن التفقه في مثل هذه الأبواب التي جاءت عن رسول الله. وأين ذهبوا؟ ذهبوا إلى تقليد الشرق والغرب. عندنا ظهر في هذه الأزمنة ما يسمى بالأتيكيت. الأتيكيت كلمة مصطلحة، مصطلح غربي، معناه الأتيكيت هو الذي ماذا؟ المهذب واللبق، والذي يأخذ بأفضل المعاملات. لكن تجد أن هذا النظام نظام غربي. يعني يا عبد الله عندك أدب نبوي علمك إياه نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم تعرض عنه، ثم تلتفت إلى غيره من الكفرة والفجرة؟ لا يا عبد الله، فهذا الباب إخواني في الله التفقه فيه والتعمق فيه أيضا هو سبيل للوصول إلى هدي نبيك عليه الصلاة والسلام. زد على ذلك مما يضاف من أهمية التفقه في هذا الباب في باب الآداب أنك يا عبد الله تتعرف على الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الفصل. من الأخطاء الشائعة التي فشت عند كثير من الناس أنهم يرون أن باب الآداب هي من الأبواب المستحبة، إن عملت بها فذاك وإن لم تعمل بها فذاك، فالأمر سيان، ما تفرق عندي لا بقليل ولا بكثير. لا يا عبد الله، ليس الأمر كذلك، لأن من الآداب ما هو واجب، من الآداب ما هو واجب، ليس كل الآداب مستحبة. سيأتي معنا مثاله ما يكون من الآداب الواجبة في أدب الطعام، الأكل باليمين أدب من الآداب التي أمر بها نبينا صلى الله عليه وسلم، كما جاء في مسلم عندما قال رأى نبينا رجلا يأكل بشماله قال كل بيمينك، قال ما أستطيع، قال لا استطعت، فما رفعها إلى فيه شلت يده، لأنه أخل بأدب نبوي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا علينا أن نفقه هذا الباب إخواني في الله، أن من الآداب نعم ما هي مستحبة مستحسنة، ومنها ما هي واجبة لازمة ينبغي على المسلم أن يؤديها. كذلك إخواني في الله، في ما يذكر من أهمية باب الآداب أن هذا الباب ليس فقط فيه أجر الآخرة من مغفرة الذنوب وكفارة للسيئات والعيوب، بل إن هذا الباب فيه كذلك صلاح العبد في هذه الدنيا، صلاح العبد في هذه الدنيا، حتى أصبحت الكثير من مسائل الآداب أصبحت تذكر في باب الإعجاز النبوي، تذكر في باب الإعجاز النبوي، لأن العلماء والخبراء من المعاصر أذهلوا من هذه التشريعات التي جاءت في هذا الباب. سيأتي معنا مثاله في آداب النوم وهديه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، وكيف أنه ينام على تلك الجهة وعلى تلك الجهة، وكيف أن العلماء حتى علماء الغرب أدهشوا أن هذا ما جاء عن عبط، إنما كان ذلك يعود إلى مصلحة القلب وسلامة الصدر. قص على ذلك مسائل كثيرة في آداب الخلاء، كما سيأتي أن علماء الغرب والكفرة أدهشوا لعلمهم أن هذه الآداب إنما جاءت من لدن الذي خلق العباد سبحانه وتعالى وشرعها لنبيه عليه الصلاة والسلام. فهذا الباب إخواني في الله مع أنك تتحصل عليه على أجر الآخرة، كذلك يأتيك منها ما يكون فيه صحة الأبدان وسلامة الأجساد من السقم ومن المضرات ومن الآفات والعاهات. ومثال يذكر في هذا المثال كمثال حي يرى الناس فيه بركة الائتساء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكره العلماء في ترجمة ابن قتيبة رحمه الله تعالى، فما في كتب التواريخ أنه رحمه الله تعالى أكل لقمة حارة، وكان قيل أنها هريسة، كان يأكل من هريسة. وطبعا وسيأتي لعن معنا من الآداب الشرعية في باب الطعام خاصة أن الطعام لا يؤكل حتى يذهب فوره، يذهب حرارته، لا يؤكل وهو حار، وهو على سفق على قوته وعلى غليانه ومع سخونته ما يؤكل، هذا إخلال في الأدب، إنما أنك تنتظر حتى يبرد. فإذا بهذا الرجل وهو من الأئمة رحمه الله تعالى علم ما تنبه أكل لقمة هي في حال حرارتها، فبلع هذه اللقمة فصاح صيحة شديدة من شدة ما وجد من ألمها، ثم ما هي إلا بضعة أيام فمات رحمه الله، مات على إثر هذه اللقمة وأكلها وهي حارة. والأدب النبوي في هذا الباب أن لا يؤكل الطعام حتى يذهب فوره، تذهب حرارته. فهذا مثال حي من أمثلة كثيرة جدا لأناس أصيبوا بالضرر وبالآفات وبالعقارب والحيات واللسع والأمراض والأسقام إلى غير ذلك، لما كان هناك إخلال في هذا الباب العظيم. فهذه إخواني في المساء، وهناك مسائل كثيرة كذلك تترك في درس غد بإذن الله فيها بيان لأهمية هذا المبحث الذي وإياكم سنتذاكره في مثل هذه الأوقات ومثل هذه الساعات. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.